الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا أول مجلس لنا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وقد صنفه مصنفهم في بيان توحيد الألوهية ونبذ الشرك، وذلك أن الناس في عهده رحمه الله كان قد انتشر بينهم الشرك في توحيد الألوهية من بناء القباب والأضرحة والطواف قبور الأولياء. والعلماء يقولون يحسن بالعالم أن يتكلم فيما تمس حاجة الناس إليه، وهذا من باب الاضطرار للاختيار، فلا ينبغي للعالم أن يكون الناس قد انتشر بينهم منكر معين ثم هو يخاطبهم بعيدا عن هذا المنكر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشر مثله مثل غيره، يعتريه الخطأ في بعض المسائل، لأن بعض الناس اعترضت على بعض الأحاديث في كتاب التوحيد، فنقول أنه بشر وعمل بشري في المقام الأول الأخير، إلا أنه يشكر له. فالناس في هذا الرجل بين غال فيه وبين جاف عنه، وأهل الحق أهل وسط، فإنهم ينظرون في كلام الناس، فما كان من صواب قبلوه وما كان من خطأ ردوه دون التعرض للأشخاص. وكتاب التوحيد تلقاه العلماء بالقبول، وبدأوا بشروح كثيرة عليه وحواش، فأول من حش عليه مؤلفه رحمه الله، فإنه يذكر المتن ثم يذكر بعده مسائل، يقول وفي هذا الباب مسائل، وهذا من باب الحاشية، ثم جاء بعده أحفاده فشرحوا هذا الكتاب. أحد أحفاده الشيخ حسن، والآخر الشيخ عبد الرحمن، قاموا بشرح هذا الكتاب. لكن قبل أن ندخل إلى الكتاب أو إلى تعريف مصنف، سنعرف توحيد الألوهية. توحيد الألوهية عرفه العلماء بتعريف كثيرة، أصحها أو أولاها بالقبول هو إفراد الله تعالى بالعباد ونفيها عن كل ما سواه تعبدا. إفراد الله تعالى بالعبادة هو إثبات الألوهية لله عز وجل، ونفيها عما سوى اللي هي معنى قوله لا إله، بلا إله نفي الألوهية عما سواه، إلا الله إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. قلت تعبدا، هذا القيد مهم جدا. ليه؟ أي هذا الإفراد قصد به التعبد لله عز وجل به، ناهيك عن جزئياته، لكن هذا التعريف إنما أعرفه تعبدا لله سبحانه وتعالى لا اصطلاحا، يعني لا أعرف هذا التعريف اصطلاحا يعني معنى متفق عليه، لا، أنا أعرفه تعبدا، إفراد الله، فأنا أتعبد لله بإفراده سبحانه وتعالى بالعباد. فرق كبير جدا أن تفرد الله بالعباد يعني أن تصلي لله، وبين أن تتعبد لله بمسألة الإفراد. خدت لك معي؟ أن تقول أن الله واحد وأنا هتعبد لله أن الله فرد سبحانه وتعالى لا إله معه ولا شريك، يبقى افراد الله تعالى ليس مجرد علم او اقرار قلبي، انما هو عمل، سلوك ظاهر او باطن. قد يتعلم الانسان مساله الافراد وقد يقرها بقلبه لكن يخالفها سلوكه. ازاي؟ قال الله تعالى: ارايت من اتخذ الهه هواه. هذا الهوى الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى، قد يكون الهوى في المال، عبادة المال، عبادة الدرهم والدينار، هذا مخالف في العمل للإفراد، مع أنك تقر بالإفراد علما وقلبا، اللي هو لسانا وقلبا. يعني أنت ما لو سألت واحد حريص على المال لدرجة أنه يصده عن عبادة الله سبحانه وتعالى وقلت له أن المال إلهك لقال لك معاذ الله، كبرت كلمة، إنما الله إله، لكن سلوكك وعملك ينافي ذلك. لذلك العلماء يقولون أن مجرد الإفراد ليس علما فقط ولا إقرارا قلبيا فقط، وإنما يضم إلى ذلك العمل والسلوك. طيب لو أن إنسان عبد المال علم عملا وسلوكا يكفر؟ لا، لا يكفر، لأنه يكفي في الإقرار أن يقر بقلبه ولسانه، ثم بعد ذلك ينظر في أعماله، لكن حتى لا يقول حد طب أنت قلت العمل والسلوك لابد، لا يكفر به، وليست مسألة على الإطلاق، بل المسألة تحتاج إلى النظر في حاله والنظر في الأدلة. نعم. طيب، أسماء توحيد الألوهية، ما هي أسماء توحيد الألوهية؟ له ثلاثة أسماء، بعضهم يجعلها أربعة، يعني بعضهم يقول توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية بالكسر والضم، أنا لا أرى كبير فرق في اللفظين يعني، لكن نخليها واحدة. الاسم الأول توحيد الألوهية أو الإلهية، أما الهمزة مضمومة ومكسورة، وهو متعلق بتأله العبد، يعني بتعبد العبد لله سبحانه وتعالى، هذا المضمومة ألوهية، فيكون معناها تعبد العبد لله فتأله. وأما الإلهية فهي أن الله معبود بحق. يبقى لو قلنا الألوهية عائدة على من؟ عائدة على فعل العبد. أما الإلهية بالكسر عائدة على من؟ عائدة على الذات الإلهية. من أسمائه توحيد العبادة أو العبودية، لأنه مناطه بيتكلم في العبادة وصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، بخلاف توحيد الربوبية، بخلاف توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا التوحيد خبري. الاسم الثالث توحيد الإرادة والقصد، ليس ما لا توحيد الإرادة والقصد، لأنه قائم على إرادة العبد وقصده بأعماله، الذي يعمل أنت تعمل تصلي لمن؟ ما إرادتك في الصلاة؟ أريد الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي هذا التوحيد توحيد الإرادة والقصد والطلب. الاسم الثالث توحيد التوحيد العملي، التوحيد العملي. نعم. ها؟ لا أنا كده أربعة؟ أربعة رابع، يبقى أربعة أسماء ما زرته. يبقى أربعة، أنا أربعة توحيد العملي. أربعة كده توحيد العملي. هو شاف الشاشة لنا فافتكر إن هي مقفولة. نعم أربعة أربعة، أنا اللي أخطأت في العدد، أربعة كده بأربعة. لا أنا قلت، لا قلت قلت العبادة، توحيد العبادة وتوحيد الإرادة كده ثلاثة، وتوحيد العملي كده أربعة. توحيد العملي ليه؟ لأن جانبه عمليا قائم على الأعمال، بخلاف توحيد الربوبية قائم على الاعتقادات. توحيد الربوبية في إفراد الله تعالى في الملك والملك والرزق والخلق والتدبير والسيادة والأمر، نعم قائم على الأعمال، بخلاف الربوبية، الربوبية قائمة على الاعتقاد الصرفي، الاعتقاد القلب الصرفي، أما هذا يدخل فيه الأعمال الجوارح. طيب ما المقصود من توحيد العبادة؟ خبرك أن الناس اختلفوا في هذا، يعني أهل السنة والفلاسفة وغيرهم لهم تحديد لمقصود المقصود بتوحيد العبادة. المقصود بتوحيد العبادة هو نفس معرفة الله تعالى ومحبته مقصودة لذاته أو لذاتها، وأن الله سبحانه محبوب مستحق للعبادة لذاته. هذا مقصد توحيد العبادة، أنه قائم على ساق المحبة، قائم على ساق التذلل، قائم على ساق الخضوع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد بيقول إيه؟ بيقول للإنسان في طريقه إلى الله قوتان، قوة علمية وقوة عملية. قال القوة العلمية لها معارف خمس، أحد هذه المعارف توحيد العبادة، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اثنين، معرفة الطريق الموصل إليه. ثلاثة، معرفة آفات الطريق. أربعة، معرفة النفس. خمسة، معرفة عيوبها. خمس معارف في القوة العلمية اللي هي في توحيد العبادة. أما القوة العملية ففيها ستة، كنا احنا خدناها في الخطبة هنا، شروط إصلاح العمل، صلاح العمل ستة. طيب، قواعد توحيد العباد. خبر الكلام اللي بقول لك ده مهم جدا، لأنه ده اللي هيترسخ عليه كل اللي هنشرحه. قواعد توحيد العباد. القاعدة الأولى أن عبادة الله عز وجل ضرورة تفوق كل الضروريات. يعني إيه؟ يعني الإنسان لا يستغني عن أن يكون له رب، لا يمكن، فلا بد أن يكون له رب. طالما لا بد أن يكون له رب، لا بد أن يتعرف على هذا الرب بتوحيد العبادة بهذه القاعدة الأولى. زي كما نتعلم يقول هنا اسمع ما، اعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. وعايز يقول إن العبد مفتقر الله عز وجل، بس خلي بالك أنا هضرب لك مثل، مثل دي في فروق طبعا، اللي حاجة النفس إلى الطعام والشراب، هل تقدر إنك أنت تعيش بلا طعام ولا شراب؟ كذلك لا تستطيع أن تعيش بغير إله. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ويقول ابن القيم حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له، ولا في الحلف به، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين، والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. يعني ليس لحاجة الإنسان إلى الله عز وجل، ما في نظير نقدر نقيسه عليه. يعني عايز يقول لك أن أكثر ضرورة ملحة إن أنك تحتاج إلى إله، مش ممكن، لا يمكن، هو الحال يشهد بذلك. الآن أنت لو مرضت، إذا لم تجد سبيلا لدواء ولا شفاء، هو الواضع للشفاء، لكن لم تجد، إلى من تلجأ؟ إن لم تلجأ إلى الله، يعني إذا لامت بلش ديت. الآن الإنسان في سفينة في الموج يتلطمه البحر بأمواجه وأشفى على الغرق، إن لم يكن له إله يصنع المعجزات وأقوى من هذا البحر، فكيف يكون حاله؟ إذن حاجته إلى الله في هذه اللحظة أشد من حاجته للطعام والشراب وإلى النفس كمان. ليه؟ لأنه بلا الله، من غير الله يهلك. قال الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني سورة الأنعام سورة تقرير للعبودية. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم وخبرك تشركون. هذا بقى في توحيد الأولى تشركون. ولنذكر قبلها لوازم توحيد الألوهية وعندهما فتح الغيب وبعدين يذكر وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النار وبعدين يقول وهو القاهر فوق عباده. كل هذا من لوازم إنك أنت تعبده وإله. يعني إذن بهذه الآيات لا غنى لك عن الله مطلقا. ليه؟ لأنه قاهرك حياة وموتا وقابضك حياة وموتا وإليه مرجعك ثم عنده كل علوم الغيب التي تحتاج إليها أحوال الغيب كله. وعندما فتح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو العلماء يقولوا هذا من لوازم العبودية أنك أنت تخضع لله عز وجل بهذه الآيات. فابن القيم يقول كده يقول بل ليس لهذه الحاجة نظير يقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. لاحظ كده نفس كلام شيخ ابن تيمية كأنه بينقره بالحرف الواحد. وهذا يدلك على أن العقيدة تورث بنفس الكلام لا زيادة ولا نقصان لأنها من عند الله عز وجل. العقيدة في الله ما فيها اجتهادات. الكلام يتخذ من يتحط في تلميذه من تلميذ لتلميذه وهكذا. القاعدة الثانية هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن عبادة الله غاية في نفسها يعني ليست وسيلة ممكن أخذها لا ده غاية غاية تسترخص فيها كل وسائل حتى تصل إليه. يعني لن أصل عبادة الله إلا نطلب العلم يبقى لازم أفحر وأطلب العلم. لن أصل عبادة الله عز وجل إلا نغلق المحل وأروح أبحث عن شيخ أتعلم أغلق المحل وأبحث عن شيخ. لن أصل عبادة الله عز وجل إلا بالسفر ومحتاج للمال هشتغل عشان أسافر برضو. إذن هي غاية تسترخص فيها كل الوسائل. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب القاعدة الثالثة أنه لا كمال للمخلوق إلا بالعبودية لله تعالى. وكلما كان المخلوق أكمل عبادة لله تعالى كان أكمل في حاله ومقامه وحياته. يعني إذا أردت رفعة في الدنيا والآخرة ما يمكن إلا بالعبادة. كل على قدر كمالك في تعبدك لله على قدر رفعة مقامك. القاعدة الرابعة أن العبودية ملازمة لحقيقة الإنسان ولا يمكن أن ينفك عنها بحال. فإذا لم يعبد الله سيعبد غيره من المخلوقات والواقع يشهد بذلك. جماعة الهنود الذين يتقلبون في الديانات أحدهم رفض جميع الديانات تعرف عمل إيه؟ عبد نفسه. أيوة عمل لأنه محتاج محتاج لهذه العبودية. عبد نفسه صور نفسه وعبد نفسه تمام. بل بعضهم يعبد أباه. تجد أنت حتى في الأفلام الهندية زمان كان يجي يحط الصورة ويعبدها خلاص. عبد الفئران عبد فروج النساء. التنقل إلى هذه العبوديات الباطلة ما هي إلا دليل على أن الإنسان لا يستغنى عن إله حتى ولو اخترع. يا أخي كفار مكة أو كفار العرب الأوائل كانوا يجعلون الصنم من التمر فإذا جاعوا أكلوه. طيب أكل إلهه الذي يعبده وهو بحاجة إلى إلهه فيأتي بقوم من تراب ويحلب عليه بعض لبن الشاه ثم يعجنه ويصنع إلها لأنه لا يستغني عن إله. حتى بعدما أكل إله لازم يكون في إله. أما الحسجد لمين واركع لمين. إذن النفس مفطورة على وجود إله هذه من فطرة الله. فالعبودية ملازمة لحقيقة الإنسان فطره الله أن يفتقر إلى غيره وأن يعبد غيره. ومن أحق بالعبودية من الله سبحانه وتعالى. إذاك أسعد الناس من يعبدون ربهم لا يعبدون سواه. يقول ابن تيمية استعن الكلام يقول ابن تيمية يقول كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غير الله فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. أنت جبت الكلام ده منين؟ قال نصر قال أصدق الأسماء حارث وهمام. قال الحارس الكاسب الفاعل والهمام قال فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان شوف، أنا عايزك تفهم، شوف العلماء جابها إزاي. قول النبي قال أصدق الأسماء حارس وهمام، حارس يكسب نفسه. طب همام قال يعني كثير الإرادة، قال لك طب اللي له إرادة ديت هناك مريد يطلبه ينتهي إليه، فما مراده؟ قال كل عبد لابد له من مراد المحبوب، والذي شرع هذا المحبوب قوة قاهرة فوقه. وانت الهم دي لك منين؟ ما خلقت همك يعني. قال لك انت لك إرادة، والهم همام لك إرادة، والإرادة دي محبوبك وتريد أن تصل إليها ولها منتهى. مين بقى القوة اللي فوق هذه الإرادة؟ الله. فإذا لم يعبد الله بالضرورة يعبد غير الله عشان يبقى له إرادة. القاعدة الخامسة، أن العبودية لله تعالى درجات متفاوتة. فالناس في عبادتهم لله تعالى ليسوا على درجة واحدة. طب القاعدة تهمك فيه؟ قاعدة تهمك أن أنت لا تكون في الأسفلية، لابد أن تترقى. القاعدة السادسة، أن العبادة مكونة من أمور متفاوتة في نفسها. ولذلك تجد مثلا أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، أفضل العبادات في وقت الصلاة الصلاة على وقتها، أفضل العبادات في وقت الصلة بر الوالدين، وهكذا. طيب أنا صايم وجاي لضيف، صيام تطوع ليس صيام إجابة، جاي لضيف وأنا صايم، أفضل العبادة إطعامه، فأفطر أفطر وأطعمه. وده اللي عمله سلمان مع أبي الدرداء، قال له افطر كل. لما غضب قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، لما رحب الدرداء يشتكي قال صدق سلمان. إن هذه من أفضل العبادة. فإذا تعلمت العبودية لله تعالى تعلمت أن العبودية أن العبادات متفاوتة، ليست على درجات واحدة، إنما على درجات واحدة. طيب إذا كانت على درجات متفاوتة فإنني أنتقي منها ما هو بالدرجة العليا. طيب كيف أنتقي ما هو بالدرجة العليا؟ قال عبادة الوقت. يعني عبادة الوقت يعني أنظر الحال والوقت، أفضل عبادة يقام لله تعالى فيها في هذا الحال أو الوقت. تمام. القاعدة السابعة، أن العبادة شاملة لكل حياة الإنسان، شاملة لكل حياة الإنسان. جينا بقى لأخطر سؤال في الدرس، وهو وده اللي بترد بيه على الملاحدة، ما الدليل على أن الله مستحق للعبادة؟ هذه مهمة جدا قبل أن تدخل. يعني كتاب التوحيد ما يعطيك هذه المسألة، كتاب التوحيد يعطيك أن الله مستحق للعبادة. ما هي الأدلة؟ كيف تقيم الأدلة على أن الله مستحق للعبادة؟ عندنا ثلاث طرق الشريعة أو القرآن، القرآن والسنة، بيّنوا فيها الأدلة على استحقاق الله عز وجل العبادة. الطريق الأول إثبات أن الله سبحانه هو الخالق لهذا الكون المدبر له، فإذا خلق ودبر فهو أولى وهو المستحق. إذ كيف يخلق ويعبد غيره؟ لذلك ربنا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل يقولون ما خلقوا خلاص. والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصدر العبادة، ليه تعبدني؟ اعبدوا ربكم. ليه ربنا قال اعبدني؟ ليه طلب العبادة؟ لأنه خلق. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الثانية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني بعدما علمتم أن الله خالق كل هذا ثم تعبدون غيره هذا ضلال مبين. تكتبش لنا شيخ محمد؟ طيب اوعى طالب العلم ينتقي في الكتابة وراء شيخه، من انتقى ضاع. لازم العلم يكتب كله. قد هذه ترى أن المرة أنت مش محتاج للعلم، مش محتاج للمسألة تحتاجها بعدين، لكن الانتقاء دليل على أنك تعرف. الانتقاء يعني أنت لما تنتقي يبقى هذه مهمة وغير مهمة، والحل ليس كذلك. أنت لا تعلم أنه مهمة وشهم فإنك تنتقي غلط. ربنا يعينك شيخ محمد، اسمع تسجيبه واكتبه. الآية التي بعد ذلك، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لكم، يعني آخر الآيات بعد كل هذا يقول رب العالمين في سورة العام، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. الآيات كثيرة يعني. طيب الطريق الثاني، بالطريق الأول أنا بثبت إن الله، أن الله خالق مدبر لهذا الكون، فإذا خلق ودبر فهو حق بالعبودية. ولذلك يتوني يعني الله خلق، من آلهتكم يخلق؟ هذا استدلال. خلاص أنت تعبد بقرة، البقرة خلقت إيه؟ الله خلق السماوات والأرض، إثبت أنت أن البقرة خلقت. الطريق الثاني إثبات أن الله سبحانه هو المتصف بالكمال المطلق. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. طيب إذا كان هذا كل كمال المطلق لله بتعدد الأسماء، فمن من آلهتكم له مثل هذا؟ ولذلك هم لما أرادوا أن يضفوا على آلهتهم مسألة بعض الكمالات أعطوها اشتقاقا من اسم الله، فرأيتم اللات أخذوا من اسم الله، والعزة من اسم الله العزيز، ومنات من اسم الله المنان، فهم أرادوا أن يضفوا على آلهتهم شرعية الكمال ولو بعض الكمالات فاشتقوا من أسماء الله. لا، احنا عايزين من أسمائهم هم، هذه أسماء الله لا تقترب لها، فالله من اسم من آدم من أسماء. طيب أسماء الله دي نزلت على محمد؟ لا، كان يعلمها الأنبياء من لدن آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. معقول يعلم آدم أسماء الشجر والحجر ولا يعلمه أسماء الله إذ يدعوه بها؟ مستحيل. فأسماء الله ليست جديدة، حتى يأتي مشرك العرب يقول لما الأسماء دي كانت عندنا، لا ده أنتم كنتم تعلمون من أسماء الله قبل ما بعث رسوله. ولئن سألتهم من خلق السماوات سورة الزخرف ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن عندكم عزيز وعليم، إذن أخذت العزيز ها؟ لكنهم كانوا ينكرون اسم الله الرحمن لجهلهم به. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن. ذكر ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تمام. طيب الطريقة الثالثة إثبات أنه سبحانه هو المتفضل بالإنعام المطلق. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم يقول كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء، كل هذا بيعدد ربنا عليهم الإنعام فمتفضل. ثم يقول بعد هذا الإنعام تفضل أنا الرب، ما يستطيع أحد أن يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هل من آلهتكم من يقول ذلك؟ ما في أحد. حتى رجل فرعون لما جي يقول أليس لي ملكه، قال مصر، قال يا حتى ملك ملك الأرض حتى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنت تستحق الألوهية بجزء من الأرض، والذي إذن ملك غيرك يعبد بإله لأنه يملك جزء يمكن أكبر من جزء أنت تملكه. إذا كنت تملك جزءا من الأرض، قل هذه الأنهار تجري من تحتي، ما الأنهار؟ نهر النيل. في نهر تاني بقى نهر النيل يخليك إله، طب والأنهار التانية تجعل غير إله؟ إذن هذا يعني العلماء يقولون استدل على بطلان ألوهيته بلسانه، انك انت تقول اليس لي ملك مصر، اما الله يقول ملك السماوات والارض. خدت بالك؟ وده موسى قالها له، قال قال لا 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 اصبر. خدت بالك؟ قال فرعون وما رب العالمين، هيبدا بقى عدد له، قال رب السماوات والارض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني من القديم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذن هو يعدد عليه أن الله يملك كل شيء، فرعون ما استطيع يقول الكلام ده خالص. قال إيه؟ قال ليس لي ملك مصر، إنه ما يستطيع أن يقول لي ملك الأرض، يكذب ويعلمون أنه يكذب، إنما هو قال هو كان يقدر يقول كده، هو عايز يقول كده بس ما يقدرش. ليه؟ لأن الواقع يشهد أنك لا تملك إلا مصر، بدل أن في جيوش تحاربك وانت خايف أصلا وعمل حرس على إيه؟ على منطقتك ودولتك وخايف الناس تدخلها. إنما الله سبحانه وتعالى ها شوف موسى قال ايه؟ رب المشرق والمغرب، يلا يا عم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب وما بينهما. طب ايه العلة؟ طب انت قلت رب السماوات والأرض، قال رب السماوات والأرض لأنهم لا يعلمون حجمها، ثم قال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما، يعني ما ترونه بعينكم وتسيرون فيه بدوبكم، هو يملكه. ده بقى هالة. إذا كان فرعون بيتبجح بملك مصر، أنا أقول ربك رب ربنا رب المشرق، ويقول أنا ربكم الأعلى بهذا، سبحان الله. فما يقول الله يا فرعون إذا قلت تقول الكلام ده؟ وبعدين يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى موسى، يثبت لله العلو. طب إذا كان إلها كيف يعلوك؟ يعني كيف يعلوك إذا كنت معذرة، إذا كنت أنت إلها كيف يعلوك؟ وكيف تحتاج أن تصعد له؟ معلوم أن الإله أعلى من خلقه، فأنت إزاي في حد أعلى منك؟ إذا هو قالوا يعني دل على بطلان معتقده بلسانه. طيب قولوا لي بقى كيف نقيم الأدلة على أن الله مستحق للعبادة بإيجاز من غير آيات؟ عايز الثلاث طرق. قول يا شيخ عمر طريق، أنت تقرأ من الكراسة أنا الحك تحفظ إيش كنا به؟ قول يا شيخ عاطف واحد خالق ومدبر، ها الله متصف بالكمال المطلق. قول يا شيخ محمد أيوة متفضل بالإنعام المطلق. طيب ما أدلة على أن غير الله لا يستحق العبادة؟ هذا نحتاجها. يعني لما يقول لك قل له يا ابني أنا هقيم لك الدليل عن البقرة اللي بتعبدها هي لا تستحق العبادة، ما الدليل؟ لا هنقول أهوت ست طرق في إثبات أن من دون الله لا يستحق العبادة. إحنا أثبتنا أن الله يستحق العبادة بثلاثة طرق، إنما عندنا ست طرق أن ما سوى الله لا يستحق العبادة. الطريق الأول التنبيه على نقص المعبودات من دون الله وفقدانها الصفات التي تجعلها مستحقة للعبادة. وسنجد القرآن يا شباب تناول هذه القضية بطريقين، طريقة الإجمال وطريقة التفصيل اللي هو إثبات النقص. فمثلا طريقة الإجمال، قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني يعبدوهم، يعني كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن ده ذم مجمل. قل الذين اتخذوا آلهة دون الله زيهم زي العنكبوت اللي بنى بيت. هذا البيت وهن خاو، مجرد ضرب ضربة خلاص. بينما البيت الذي يبنيه الله سبحانه وتعالى أو يبنيه العبد بعبودات ربه فهو كالبنيان المرصوص خلاص، قوي شامخ. يقول المثال الثاني: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. هذا دليل النقصان، يعني يدعون، يعني لو وقف قدام بقرة وقال يا بقرة نجيني البحر، ولا وقعنا في النار وقال يا بقرة ضل عنا، والله ما تستجيب له خلاص، لأنه هو أشد ظلاما من البقرة، وبقرة أكثر من بقرة. بدليل يعني بيقولوا الغندي: أنت يا غندي بتعبد بقرة ليه؟ قال لأن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. يعني ليه هذا؟ ليه أم البقرة أفضل من أمك ولدتني؟ قال أمي ولدتني، أمي أرضعتني عامين وتطلب مني أنا أبرها، وأم البقرة ترضعني طول العمر ولا تطلب مني شيئا، يبقى هي أحسن من أم الولدين. شفت الظلام العقل وصلت فين؟ بقرة أكثر من البقرة اللي بيعبد، بل البقرة اللي بيعبدها أحسن منه، بتعبد الله. قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ثم يضرب الله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. عارف إزاي؟ باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. عارف كده؟ شفت المية كده، كل ما شيل من مية وصوبة مفتوحة ما في مية تصل، ليبلغ فاه وما ببالغ، ما في شيء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أيضا من الإجمال في النقص: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها. خلي بال حضرتك بقى، ممكن يقول لك: طب ما البقرة ما بتمشي ولها أعين. الله يقول لهم، شوف اللفظ القرآن: ألهم أرجل يمشون بها، إنما البقرة تجبر على المشي إلى مكان معين، لكن ليس لها اختيار في المشي. ألهم أرجل يمشون بها، يعني ليس لها عقل تعقل به فتمشي به في الأرض أو تضرب به في الأرض. أم لهم أيضا يبطشون بها فتبطش بالظالم لتنجي المظلوم. ما لهم؟ أنت هتنعس في درس العقيدة هتبقى شرطك بيضة. أوعى. طيب أنت هنا تلميذ لا يجوز له أن يعترض على شيخه في الغرفة. أخ لي تتكلم براحتك، جيت لي هنا في الفضاء الواسع. عارف انت النصراني اللي كان عايز يطلق مراته مش عارف يطلقها ازاي، فقام اسرع عشان يخلص منها، قالت له: انا اشهد ان لا اله الا الله. قال: انت جيت لي في الفضاء الواسع، انت طالق، فانت جاي لي هنا في الفضاء الواسع. تينا تلميذ لا يحق للطالب ان يرفع صوته ولا بصره، يحد بصره يا شيخي ولا ايوه، يسمع ويطيع. قل: سمعت وطعت. هذا الخرزان يا ابو عاطف. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. إذن هذا تعدد النقص إجماله، ذكر النقص إجماله. الطريقة الثانية التفصيل. هذا كلام مهم يا إخوتي، والله كلام مهم جدا. يعني بعض إخواننا بيقع تحت العلمانية والملاحدة ما بيعرف يجيب ده. خلي بالك في طرق عقلية، بس مش عايز أشغل دماغك بطرق عقلية، خلينا في رسول القرآن. الثاني التفصيل. فإن الله عز وجل ينفي صفات المدح والكمال عن غيره ويثبت لهم صفات الذنب بالتفصيل. طبعا التفصيل معروف، يعني هيبدأ يذكر في القرآن بقى. فضل كام؟ خمس دقايق بس؟ يعني فضل ربع ساعة؟ ماشي. طيب الطريق الثاني. الطريق الأول قلنا ايه؟ التنبيه الى نقص. لا، الطريق الثاني ده القران بيتنبه للجهل. التنبيه الى نقص الايه؟ المعبودات. ده الطريق الاول. الطريق الثاني التنبيه الى ان المعبودات لا تملك النفع والضر لنفسها، فكيف تقدمه لغيرها؟ القران ملان بكده، ولا اقول لكم ايات؟ ها تمام يا ابا عمر، اقول ايات ولا يكفي؟ طيب الطريق الثالث التنبيه الى قصورها غير المتناهي. عن كمال الله تعالى يعني لا تستطيع أن تصل إلى كمال الله تعالى. الطريق الرابع التنبيه إلى احتياجها وفقرها. الطريق الخامس إلى احتياجها وفقرها. أيوة. دليل على ذلك ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام، فهو ينبهنا على فقر زي تتخذوا إله وأمه. خلاص. الطريق الخامس التنبيه إلى خضوعها لله تعالى والتذلل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، اللي أنتم بتعبدوهم اللي هم الجن يعبدوا الجن، يدعون ربهم ليتقربوا إلى الله يعبدون، يعني أنتم بتعبدوهم وهم يعبدون الله يتقربوا إليه. وكذلك الأمر في الملائكة، لما عاتب الله عز وجل الملائكة قالوا سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، إنما إيه يعني أكثر ما كانوا يعبدون إيه الجن، فهم بيتبرأوا زي ما مثلا في سورة الفرقان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول لا معذرته وما نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، هؤلاء هم ضلوا السبيل، فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. خلاص. إذا في حسن فيه تبرؤ بيتبرؤوا. تمام. الطريق السادس التنبيه إلى أن هذه الآلهة أنقص من العابدين أنفسهم، ودي كارثة، يعني اللي لا تتخذه أنقص منك فكيف تعبده. هنكتفي بهذا القدر لنبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة مع كتاب التوحيد. طبعا لازم تجيبوا كتاب التوحيد. أيوة كتاب التوحيد. ثلاثة في الطريق. تنبيه إلى قصورها غير المتناهي عن كمال الله تعالى. إذن إن شاء الله تعالى المرة القادمة هنبدأ مع كتاب التوحيد. طبعا مش هبقى الكلام تقيل زي النهاردة، النهاردة مدخل بس وأنا خففته قدر إمكان والله، لكن لازم تعرض الأدلة على أن الله مستحق للعبودية، زي تعبدوا وانتوا مش عارف عنك الدليل، والأدلة على أن الله سبحانه وتعالى على أن غير الله غير مستحق للعبودية، إنك تعرف معنى توحيد الألوهية، وإنك تعرف وإنك تعرف قلنا أنا توهتوني، إحنا قلنا غير كده بس قلنا كده، ولا أسماء توحيد الألوهية ده اللي خدناه النهاردة. إن شاء الله المرة القادمة نأخذ بإذن الله تعالى كتاب التوحيد أول باب بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله.